Podcast Salt. كانت 48 سنة الرحيل لما طرت تحت تهديد المجازر والخوف حوالي 2/3 سكان البلاد المحتلة من أراضيهم. فجأة أفواج من الكبار والصغار مشت للمجهول اللي صار اسمه شتات. قسم وصل المنطقة اللي راح تصير بعدين الضفة الغربية، وقسم وصل غزة والأردن، ومجموعات أخرى وصلت سوريا ولبنان. أصحاب البلاد وسكانها صاروا فجأة لاجئين، وهي الكلمة الغريبة راح تصير هوية وأداة تعريف، ومخيمات اللجوء راح تصير مكان العيش المؤقت أو الدائم. اسمي مرح خليفة، بقدم لكم هاي الحلقة من بودكاست خرائط اللامكان اللي بنستكشف فيه علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف كلها بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد. في الذكرى 75 لنكبة فلسطين بنشارككم محطات من رحلة المخيمات الفلسطينية وكيف طابعها المعماري اللي مفترض يكون مؤقت أخذ طابع دائم في أوقات وسياقات مختلفة. في البداية لجأ كتير من الناس للمباني المهجورة وللثكنات العسكرية القديمة وللمدارس والجوامع والكنايس، وقسم التجأ عند معارفه وقرايبه، وفي ناس ظلت معلقة في مناطق حدودية محتمية بخيام منصوبة. وفي هاي المرحلة كانت المنظمات الإنسانية وأهالي المدن والقرى المحيطة عم بتوفر لهم خيام وحصص غذائية ومساعدات إنسانية وطبية لحديت نهاية عام النكبة، لما أقرت الأمم المتحدة قرار 194 اللي شدد على ضرورة عودة اللاجئين لديارهم، وأقرت تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بقرار رقم 302. الأونروا صارت الجهة المسؤولة رسمياً عن اللاجئين. مشهد رقم واحد، الخيمة.
بلشت العمارة بعمارة الخيم اللي هي العمارة النسيج أو المنسوجات اللي كانت يقدمها أول إشي الصليب الأحمر، اللي هي بلشت من 48-49 لل51.
عم نسمع صوت أنس الخطيب من قرية بيت عطاب المهجرة قضاء القدس اللي بيسكن في مخيم الدهيشة للاجئين ببيت لحم، بيعطينا لمحة عن سنوات الخمسينات.
من 51-56 ظلت الناس ساكنة في هاي الخيام، بس الخيام صارت تتطور، فإنه مرات الخيام كانت الخيام هاي المتهالكة البسيطة اللي ما بتوسع، اللي كان يكون فيها 20 شخص في خيمة واحدة. بعدين صارت الخيام تكبر حسب كيف العيلة كانت تتوسع، وكانت الناس تتشارك في إنها تسكن في أكثر من خيمة لحد 56.
قبل ما يتمأسس اللجوء بوجود الأونروا وبعد وجودها بفترة قصيرة، كان عدد من اللاجئين بيعيش بمخيمات صغيرة ومشتتة، وفي ذات الوقت عدد آخر من اللاجئين سكن بصورة عشوائية وفردية بالقدس ونابلس وعمان وغيرها من المدن. هذا غير التجمعات غير الرسمية في الدول المضيفة. وفي العام 1951 وصل عدد المخيمات فعلياً ل71 مخيم، بعدها انخفض هذا العدد ل57 مخيم في العام 1955 لينخفض أكثر لاحقاً. مشهد رقم 2، الخرسانة. الأمل بعودة قريبة عم بضيق، جيل جديد ولد من اللاجئين وما شاف من العالم غير المخيم.
في 56 وال55، وهون بحكي عن مخيم الدهيشة، المخيم اللي أنا جاي منه، بلشت تنتقل للوحدات السكنية اللي هي الخرسانية، اللي هي وحدة سكنية بتتكون من 4 جدران وسقف مايل بزاوية 15 بهدف إنه يعالجوا موضوع الرطوبة والمطر، إنه يكون السقف أكثر متين من هاي الناحية. وكانت الكتل الخرسانية هاي سماكة الحيط تبعها ما بتجاوز 10-12 سنتي، والسقف كمان كذلك من 10-15 سنتي إذا بدنا نحكي عن السقف كتفاصيل معمارية. وبهذيك المرحلة كانت هاي الوحدة ما بتتجاوز 8 متر مربع، 8-10 متر مربع، وكان يسكن فيها أكثر من 10 أفراد في بعض الحالات.
وبالرغم من وحدة الحال بعد التهجير، وبالرغم من جمعية التجارب اللجوء والحياة في المخيم بشكل عام، إلا أنه لكل مخيم حكايته وتجربته. خلينا نلقي نظرة على الأردن مثلاً.
هلا بعد نكبة 48 دخل عدد كبير جداً من اللاجئين الفلسطينيين على الأردن.
عم نسمع نماء القضاء الباحثة في مجال عمارة المخيمات الفلسطينية بالأردن.
واستجابة للنكبة واستجابة لموجة اللجوء الكبيرة اللي صارت على الأردن، قامت الحكومة الأردنية بالتعاون مع وكالة الغوث بتأسيس 4 مخيمات رسمية في الأردن، منها مخيم إربد، مخيم الزرقاء، بعدين مخيم جبل الحسين في عمان، كان أول المخيمات الفلسطينية في عمان في عام 52، ومن بعدها جاء مخيم الوحدات في عام 1955.
تجربة مخيم الوحدات في الأردن بقدر ما هي مشابهة لتجارب مخيمات تانية مثل الدهيشة، بقدر ما هي مختلفة كمان عنها. نماء درست مخيم الوحدات وبتحكي لنا عنه أكتر.
هلأ بميز مخيم الوحدات عن بقية المخيمات الأخرى في الأردن أنه منذ التأسيس تأسس مخيم الوحدات على شكل وحدات سكنية مبنية من الزينكو ومبنية من الطوب من البداية. فلما تأسس مخيم الوحدات بال 55 تم تأسيسه كموقع لاستضافة عدد من اللاجئين الفلسطينيين اللي تهجروا بعد النكبة، وكانوا خلال الفترة السابقة متوزعين في أجزاء متنوعة من عمان ومناطق مختلفة من الأردن. رسميا مخيم الوحدات اسمه مخيم عمان الجديد، ولكن شعبيا تم التعرف عليه باسم الوحدات لأنه تأسس على شكل وحدات سكنية في منطقة اسمها منطقة اليرموك في جنوب شرق عمان. كان في مدارس وكالة الغوث، كان في بعض المرافق لوكالة الغوث كذلك، كان في يعني النشاط التجاري كان محصور بسوق الخضار.
نقدر نحكي إنه المخيمات بدأت تأخذ الشكل الأقرب لشكل المخيمات اليوم بالخمسينات، لما بدأت الأونروا تبني وتشجع على بناء غرف صغيرة من الطوب الطيني في الأردن والحجر في الضفة الغربية والحصر في سوريا. وفي هاي الغرف أو الوحدات السكنية تكدست عائلات كاملة.
في 55 كانت كل عائلة تصل إلى مخيم الوحدات كانت تعطى قطعة أرض مساحتها تقريباً 100 متر مربع عشان هي تستخدمها وتنتفع فيها بما يسمى بحق الانتفاع. فالوحدات كانت هاي ملكيتها مؤقتة وليست مملوكة من قبل اللاجئين، ولليوم لساته هذا الإطار هو اللي بحكم علاقة اللاجئين بوحداتهم. وعلى قطعة الأرض هاي 100 متر مربع كان في غرفة تعرف بغرفة البكالة، مساحتها 28 متر مربع تقريبا، كانت تعطى لكل عائلة، وإذا كانت العائلة أكبر كان ممكن أنهم ينعطوا غرفتين متجاورتين كل غرفة على قطعة أرض 100 متر مربع.
مخيما ويجب زعترا ومقاتلي وساعدا يشتد في النسيان ذاكرة تجيء من القطارات التي تمضي.
وهيك دخلت كلمة اللاجئين وترسخت في حياة الفلسطينيين. بعد حين فقط ستقفز هذه الكلمة إلى المعجم لتصبح هويتنا التاريخية وإطارنا الاجتماعي، تماماً مثل كلمات النكسة والوطن السليب والفردوس المفقود. بالضبط كيف بيحكي لنا علي صالح الشيخ يونس في مسلسل التغريبة الفلسطينية، مع الوقت بدأ يتلاشى الطابع المؤقت للمخيمات، الحالة المؤقتة اللي بتعبر عن أمل متجذر بالعودة وإنه مهما طالت يوم أو يومين وراجعين. المؤقت صار دائم مع عدم تحقق العودة.
وفي ناس في أول السبعينات، في ناس في آخرها، في ناس لليوم ساكنين بهاي العمارة اللي هي أنتجتها الأونروا.
نرجع لأنس الخطيب. أنس بالمناسبة مهندس معماري، أنتج مبادرة بحثية وتوثيقية اسمها معمار في المخيم. المبادرة تدرس المخيم كبيئة اتسعت لتداخلات اقتصادية وسياسية وإنشائية وجغرافية، أنتجت مجتمعة أشكال بناء وفراغات، عمارة إن صح التعبير، وليدة للحاجة والظروف، صممت بلا معماري. مشهد رقم 3، التوسع أفقياً.
الطور الثالث اللي هما بعد السبعينات والثمانينات، الناس بلشت تتوسع، في ناس هدمت بيوتها، في ناس تتوسع على بناء الوكالة إنه يقدموا على الوكالة إنه العيلة كبرت. فالوكالة كانت، لما أحكي الوكالة بحكي عن الأونروا، كانت تعمل توسيع أفقي لهاي الوحدة. صارت الجدران شوي شوي تسمك، صارت الفراغات تكتر لأنه حاجة الناس صارت أكتر. وفي ناس كانت مقتدرة وساكنة في المخيم وتهدم هاي الغرفة وتبلش في بناء جديد على أساس أنه ممكن ترفع طابق، اللي هي بلشت في الثمانينات والتسعينات الناس ترفع طابق أول. في ناس كان يقووا هاي الكتلة ويرفعوا شمع أو أعمدة ويبنوا على الطابق الفوق، في ناس كانوا يهدموها ويبنوا من الأساس. كله كان بيعتمد على قدرة الناس.
لما نحكي عمارة المخيم، يمكن يتبادر لأذهاننا إنها عمارة مقابلة بالضرورة لعمارة الريف وعمارة المدينة، بس بحسب البحث والمقابلات عمارة المخيم استثنائية، ما تمخضت عن واقع طبيعي. يعني مثلاً عمارة المدينة نابعة من كون المدينة مركز حضري ومن عمليات التمدن المستمرة ومن الهجرة من الريف للمدينة. وكمان عمارة الريف هي عمارة طبيعية إلها أصلها وسياقها الطبيعي والمعيشي. أما عمارة المخيم،
بالنسبة لإلي ما في إشي اسمه عمارة مخيمات بالصورة الفيزيائية أو بما يشكلها الفضاء الزمني، بس في كتير عمارات بتشبه عمارة المخيمات إذا بدنا نصنفها تحت عمارة العشوائيات أو تحت عمارة اللامتقن أو طراز معماري محدد. بس بالنسبة لإلي في إشي اسمه عمارة مخيم، اللي هو الناس نفسها هم العمارة، ذاكرتهم بوجودهم بهذا المكان هم العمارة، ظروفهم المشتركة اللي شكلت هذا الفراغ، مش بس فيزيائيا، شكلته ذهنيا ومعنويا، انه تشارك الحال في كيف لما تهجروا من قراهم وشكلوا هذا النسيج المجتمعي اللي هو كثير مترابط، والنقلوا في عاداتهم وعادات السكن. معماريا ما بنقدر نحكي في عمارة مخيم لانه هي كتير كتير يعني بتعتمد على الحال المخصص إذا بدنا نشوف العمارة بصورتها الحالية، فهو زي كأنه في تخصيص لكل حالة فردية في المخيم، وصفة زي كل شخص هو بيطلع بالطراز المعماري بناء على ظروفه وقدرته، بناء على كم أفراد عائلته، بناء على المهنة اللي كان بيشغلها.
الإحساس بالمؤقتية لازم اللاجئين على الصعيد النفسي والمجتمعي، والحلم بالعودة ما توقف تماماً حتى لو تغيرت طرق التعبير عنه. رغم هيك العمارة تبدلت وصار في حاجة لتحسين البنى التحتية ومد الخدمات الأساسية.
مع الوقت، الوقت عم بمرق، الاكتظاظ عم بزيد، الظروف المعيشية عم بتصير أصعب، صار في تغيير. خلينا نقول في بداية السبعينات، يعني بعد 20 سنة تقريبا، في المزاج العام، أو خلينا نحكي الناس كيف عم بتشوف موضوع التطوير، وصار في تقبل أكتر لموضوع التطوير، وصار في تقبل أكتر لموضوع المشاريع البنية التحتية، لأنه الظروف المعيشية صارت كتير صعبة. فبعديها بلش بشكل تدريجي تدخل شبكات الصرف الصحي، بلش يصير يمدوا كهرباء للوحدات السكنية، صارت تتحول الأمور أكتر باتجاه خلينا نحكي الديمومة من ناحية البنية التحتية، لأنه صار في حاجة حقيقية لهذا الموضوع، وصار في تغيير للنظرة العامة إنه أوكي إحنا عنا وضع بيئة مبنية يميل للديمومة، بس هذا لا يتعارض مع حق العودة، هذا لا يتعارض مع صفتنا كلاجئين. صارت الفكرة إنه هاي نظرة معينة إلها دخل رمزية وإلها دخل أبعاد سياسية، بس هذا لا يتعارض مع حقنا في حياة كريمة، حياة صحية، في بيئة صحية وبيئة يكونوا مرتاحين فيها داخل فراغ المخيم.
فراغ المخيم كمان مساحة متغيرة بتغذيها الظروف السياسية والاجتماعية. المخيم صار مكان مشحون بالرمزية العالية، هو حيز بمهد للعودة، هو محطة انتظار حنظلة، وهو مساحة كفاحية مفتوحة ضد العدو. وبالرغم من التغيرات السياسية والاجتماعية، بدءا من الثورة ومرورا باتفاقية أوسلو. وبالرغم من التقلبات اللي مرت على المخيمات الفلسطينية، إلا أنه فلسطين الغائبة كجغرافيا ما زالت حاضرة بالمخيمات على الصعيد البصري وعلى صعيد أسماء الحواري والزقاق.
اليوم لما ننزل على المخيم منلاقي فلسطين حاضرة بنماذج صغيرة مهمة وجديرة بالدراسة والذكر. منلاقي فلسطين حاضرة بالمخيم في البيئة المبنية من خلال رسومات الجرافيتي، فمنلاقي على الحيطان جمل تحكي حق العودة، سوف نعود، لا للوطن البديل، القدس عاصمة فلسطين. فهاي الجمل الجرافيتي، خلينا نحكي الكتابات على الجدران، تقدر من خلالها نجس نبض الناس ونبض الشارع وشو عم بتحس وشو عم بتفكر. بأي وقت بصير في عنا مثلا حرب على غزة، بصير في عنا اقتحامات، الناس بطريقة أو بأخرى بتنزل بتحكي بتتظاهر بترفض في المخيمات مثلا. فهون عم نقدر نشوف إنه لساتها كفراغ، خلينا نقول لساتها حاضن لأحلام العودة، ولساتها حاضن لهاي الأفكار. نادي الوحدات مثلا، نادي الوحدات هو نادي رياضي مشهور ويعني بيحقق إنجازات على المستوى الوطني بالأردن.
وفي العودة للحياة في المدينة ومفاهيمنا عن الاستقرار والترحال، حددت هاي الفكرة كمان علاقة المدينة بالمخيم. وبالرغم من إنه المخيمات هي في قلب المدن وفي أطرافها، إلا إن المخيم كفضاء وحيز عمره ما اعتبر كجزء من المدينة، وهذا بالضرورة مرتبط بهوية اللجوء. الحياة في المخيم بتعني العيش في الأطلال، إنك تعيش بمكان مبني على الاقتلاع القصري وبمكان بذكر بالعودة على الوجه النقيض. بيطرح محمود درويش تساؤل في ذاكرة للنسيان، نصه: من سيساعدهم على النسيان في هذا القهر الذي لا يتوقف عن تذكيرهم باغترابهم عن المكان والمجتمع؟ من يرضى بهم مواطنين؟ من يحميهم من سياط الملاحقة والتمييز؟ لستم من هنا. عشان هيك بضل الأمل والحلم بالعودة الحتمية ملاذ اللاجئ وبيته الأخير. مشهد رقم 4، المخيم بعد 75 سنة على النكبة. هذا المشهد كان ممكن يكون عن المخيم اليوم كتجمع بشري دائم بالمفهوم المادي والمعنوي، وصل لنقطة اللاعودة بعد كل هاي السنين. بس القصة اللي بيحكي لنا إياها أنس بتاخدنا على مكان تاني.
كنت بقابل إنسانة مكافحة في مخيم بيت جبرين أو مخيم العزة في بيت لحم، اسمها عبلة، عبلة العزة، الخالة عبلة. فكنت بسألها: أنت حابة تضلي في هذا البيت؟ فحكت واحدة من الأجوبة أنه هذا البيت هو بشكل ذاكرتي وفي كل ذكريات أمي. كنت بسألها واحدة من الأسئلة أنه ليش مش راضية مثلا تحسني البيت وتضبطي، فهي يعني جوابها كان بما معناه أنه وجودها هون مؤقت. فهي كان بالنسبة لإلها تحسين البيت وبناء البناء، هذا البناء المتماسك القوي اللي هو ممكن يكون ضخم أو ممكن يكون في نزعة معينة، أنه صفي بيحولها من حالة المؤقت لحالة الدائم. فصفى أنه هي عمالها بتعمل حديقة وحاطة الورد في كواوير حتى، فالكواوير هدول هم وجودهم مؤقت، يعني مش عاملة حوض انه تزرع فيه، لا عاملة كواوير على اساس انه والله انه هاد دايما بيكون هي زي ما بعرف اذا هي متلازمة عند اللاجئ انه انا موجود بهذا المكان، وجودي مؤقت.
هاي الحلقة نتاج تعاون مشترك بين المتحف الفلسطيني وصوت بودكاست، أنتجت بالتزامن مع معرض المتحف الفلسطيني الحالي بلد وحده البحر، محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني. كنت معكم من البحث والإعداد مرح خنيفة، من التحرير محمود الخواجة، ومن التصميم الصوتي حسام علي. رصيد الأغاني المستخدمة في الحلقة رح نتركه في الوصف. وأخيرا شكر خاص لنماء القضاء وأنس الخطيب. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.